واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، لا زال الكلام في المسألة الأولى التي ترتبط بالوجود بالحمل الشائع، وهي مسألة الأصالة لمن؟ هل أن الأصالة للوجود أم أن الأصالة للماهية؟ ذكرنا بأن المسألة تبحث في 6 نقاط. النقطة الأولى تحديد مفردات البحث، مفردة الوجود، فقلنا بأننا نريد بالوجود الوجود العيني الذي يمثل الذي يحقق الواقع ويمثل متن الواقع. المفردة الثانية مفردة الماهية، وقلنا بأن المراد بالماهية في المقام ليس مفهوم الماهية إنما مصداق الماهية، أعني الإنسان، أعني البقر، أعني الشجر الذي يمثل متن الواقع بناء على أصالته. المفردة الرابعة الثالثة مفردة الأصالة، قلنا نريد بالأصيل ما يمثل متن الواقع بحيث يكون منشأ لترتب الكمالات الوجودية عليه، ونريد بالاعتبار ما لا يمثل متن الواقع حتى يتضح معنى الأصالة ومعنى الاعتبار. نشرع في النقطة الثانية وهي تحرير محل النزاع. لا بد أن يعلم أولا أن مبحث الأصالة سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية، مبحث الأصالة مسبوق بالتصديق بجملة من القضايا. القضية الأولى التصديق بأصالة الواقعية، بمعنى لا بد أن يذعن الوجدان ويذعن العقل بوجود واقعية متحققة في الخارج، وهذه القضية هي التي حسمت النزاع بين الأنصار الواقعية وبين أنصار اللا واقعية، بين السفسطائيين. القضية الثانية التصديق بأن مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، وهو القول بالاشتراك المعنوي. القضية الثانية أن الذهن إذا نال هذه الواقعية المتحققة في الخارج فهو يحللها إلى مفهومين، إلى حيثيتين، الأولى مفهوم الوجود وهو ما به الاشتراك، والثانية مفهوم الماهية وهو ما به الامتياز والتعدد والتكثر. وأحد المفهومين غير الآخر، وهذا ما تقدم في مسألة زيادة الوجود على الماهية. إذا تحررت هذه القضايا، إذا تحررت هذه المقدمات، نصل إلى مبحث النزاع، محور النزاع، مقام التصور في مسألة الأصالة. فنقول إذا قلنا الإنسان موجود، قلنا هذه القضية يحللها العاقل إلى مفهومين، أحدهما مفهوم الوجود والآخر مفهوم الماهية. وأحد المفهومين غير المفهوم الآخر، لهذا قلنا نحن أن مسألة الأصالة لها ارتباط بمسألة زيادة الوجود على الماهية، وهذا هو الذي يكشف عن وجود ثمة علاقة بين البحث المصداقي وبين البحث المفهومي، بين البعد المصداقي والبعد المفهومي. إذا نال العقل قضية الإنسان موجود، حللها إلى بعدين، البعد الأول هو الوجود، البعد الثاني هو الماهية. هذا أولا. ثانيا، لا إشكال أن هذه القضية تحكي عن واقعية واحدة ثابتة في الخارج. من الواضح أن قولنا الإنسان موجود يحكي عن وجود واقعية متحققة في الخارج، لا أنه يحكي عن وجود واقعيتين، بمعنى عندنا إنسان وعندنا وجود في الخارج. قلنا ما هو متحقق في الخارج شيء واحد، هذا الشيء الواحد العقل يحلله إلى بعد وجودي وإلى بعد ماهوي، ثم يحمل الوجود عليه فيقول الإنسان موجود. ما هو متحقق في الخارج شيء واحد، هذا الشيء إذا ناله العقل حلله إلى إنسان وإلى وجود، ثم حمل الوجود عليه فعبر عنه بقولنا الإنسان موجود. إذن قضية الإنسان موجود، هذه القضية لا إشكال أنها تحكي عن واقعية، لهذا قلنا لابد ماذا؟ لابد أن نسلم بوجود واقعية متحققة في الخارج. إذن هذه القضية تحكي عن وجود واقعية، تحكي عن وجود واقعية واحدة أو وقائع، هذه القضية لا إشكال أنها تحكي عن قضية، عن واقعية متحققة واحدة. إذا اتضح ذلك، هنا يرد هذا التساؤل الكبير الذي هو محل النزاع في مبحث الأصالة. هذه الواقعية من يمثلها؟ في الذهن يوجد مفهومان، مفهوم الماهية ومفهوم الوجود. في الخارج توجد واقعية واحدة. السؤال، هذه الواقعية الواحدة تقع بإزاء الوجود أو تقع بإزاء الماهية؟ بعبارة أخرى، هذه الواقعية الواحدة المتحققة في الخارج في الوعاء الخارجي، من يمثلها؟ يمثلها هذا المفهوم المشترك أي الوجود، أو تمثلها الحيثية المختصة أي الماهية؟ واضح السؤال؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن هذه الواقعية يمثلها الوجود وتقع بإزاء الوجود دون الماهية. بناء على ذلك يقال بأطالة الوجود واعتبارية ماهية. إذا قيل أن هذه الواقعية يمثلها الوجود، معناه أصالة الوجود واعتبارية ماهية. فالذي يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية هو الوجود، باعتبار أن هذه الواقعية هي الوجود دون الماهية. الاحتمال الثاني أن الذي يمثل الواقعية هو الماهية دون الوجود، وهذه الواقعية تقع بإزاء الماهية، ما بحذاء الماهية دون الوجود، وهذا معناه أصالة الماهية واعتبارية الوجود. الاحتمال الثالث أن هذه الواقعية يمثلها الوجود وأيضا يمثلها الماهية، فهي تقع بإزاء الوجود وهي تقع بإزاء الماهية، وهذا معنى أصالة الوجود وأصالة الماهية. الاحتمال الرابع أن هذه الواقعية المتحققة الواحدة لا يمثلها الوجود ولا تمثلها الماهية، لا تقع بإزاء الوجود ولا تقع بإزاء الماهية، وهذا معنى اعتبارية الوجود واعتبارية الماهية. إذن مبحث الأصالة هو بحث يغوص لتحديد كنه تلك الواقعية، جوهر تلك الواقعية ما هي. نحن غاية ما تقدم في الأبحاث الماضية أن هناك واقعية في الخارج، يبقى سؤال كبير، هذه الواقعية ما هي؟ هل هي الوجود أو هي الماهية، أو الوجود والماهية معا؟ إن قلت كيف أنتم توصلتم غاية ما قلتم هناك واقعية، لكن من أين جئتم بالوجود، من أين جئتم بالماهية؟ قلنا أيضا تقدم في الأبحاث السابقة أن العقل يحلل تلك الواقعية إلى بعدين، بعد وجودي يمثل جهة الاشتراك وبعد ماهوي يمثل جهة الاتصال. لهذا قلت لكم انظر إلى ترابط وتسلسل البحث المترتب على مبحث الأصالة أنه له علاقة بالمبحث المفهومي ما تقدم. هذا هو محل النزاع في مبحث الأصالة، من يمثل متن الواقعية؟ واضح؟ كم جيدا. قال الثانية تحرير محل النزاع، إذا درسنا القضايا التالية: الإنسان موجود، الفرس موجود، النبات موجود، أدركنا أن العقل التحليلي على مستوى الذهن يحلل كل قضية من تلك القضايا إلى مفهومين أحدهما غير الآخر. الأول هو الماهية، وهو ما وقع موضوعا، ما وقع في مرتبة الموضوع في هذه القضايا ويمثل جهة امتياز، والثاني ما وقع في مرتبة المحمول ويمثل جهة الاشتراك وهو الوجود. التفت إلى مفهومين أحدهما غير الآخر. هذه المسألة أين تقدمت؟ تقدمت في الحكم، في مسألة زيادة الوجود على الماهية في الحكم الثالث. وأما على مستوى الواقع الخارجي فمن الواضح أنه لا يوجد إلا شيء واحد. احفظ الكلمة جيدة، ما هو في الخارج واقعية واحدة، كلمة واحدة مهمة في مقامنا، يكون منشأ لترتب الآثار عليه. إذن إذا جئنا إلى هذه الواقعية، هذه الواقعية لها آثار وجودية، منها أنها تتعقل هذه الواقعية، منها أنها تنطق هذه الواقعية، منها أنها تتحرك هذه الواقعية. عندنا واقعية تحرق، تضيء، يصدر عنها حرارة، هنا هذه الآثار تنسب لمن؟ إن قلنا بأصالة الوجود، يعني أن هذه الآثار منشأها أحسنتم الوجود. إن قلنا بأصالة الماهية، إذن هذه الآثار تنسب إلى الماهية. إذن انظر إلى خطورة البحث وعمق البحث، أن هذه الواقعية من تمثل؟ إن كانت تمثل الوجود فالآثار تنسب إلى الوجود، إن كانت تمثل الماهية فالآثار تنسب إلى الماهية. وحينئذ يبرز التساؤل التالي على الهمزة على الواو: هذه الواقعية الواحدة المتحققة في متن الواقع هل هي الوجود أو الماهية أو كلاهما، يعني الوجود والماهية، أو لا هو يعني لا الوجود ولا هي ولا الماهية؟ فالمتحقق الذي يمثل متن الواقع هو الأصيل، والآخر الذي لا يمثل الواقع ولا يقع ما بإزائه ولا يقع ما بذاء المفهوم هو الاعتباري. النقطة الثالثة: الأقوال في المسألة اتضحت. يتضح مما تقدم أن هناك أربعة احتمالات: الأول أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ومعناه أن الذي يمثل الواقع ومتن الواقع هو الوجود دون الماهية. الثاني أصالة الماهية واعتبارية الوجود، بمعنى أن الذي يمثل متن الواقع هو الماهية دون الوجود. الثالث أصالة الوجود والماهية معا، الذي يمثل متن الواقع هو الوجود والماهية. والاحتمال الرابع اعتبارية الوجود والماهية معا. هذه الاحتمالات في مبحث الأصالة. نبدأ بالاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع لم يذهب إليه أحد من الحكماء، ولم يذهب إليه أحد من العقلاء، وهو القول باعتبارية الوجود واعتبارية الماهية. لماذا؟ واضح؟ لو قلنا باعتبارية الوجود واعتبارية الماهية معنى أن هذه الواقعية لا تمثل الوجود ولا تمثل العدم. هذه الواقعية ليست هي الوجود وليست هي الماهية، إذن ماذا يبقى عندنا؟ إذا لم تكن هي الوجود ولم تكن هي الماهية لم يبقى إلا العدم. فهذه الواقعية محض بطلان، إذن لا تمثل شيء. وهذا هو عين القول بالسفسطة وإنكار الواقعية. القول باعتبارية الوجود واعتبارية الماهية معنى إنكار هذه الواقعية. لماذا؟ لأن الذي يقول أن هذه الواقعية، الذي يقول باعتبارية الوجود واعتبارية الماهية، يريد أن يقول أن هذه الواقعية ليست وجودا، ليست هي الوجود، وهذه الواقعية ليست هي الماهية، إذا لم يبقى إلا أن تكون عدم. وهذا عين إنكار الواقعية وعين القول بالصفصة. إذن مآل القول باعتبارية الوجود والماهية إلى إنكار هذه الواقع، عين إنكار الواقع. وهذا خلاف الوجدان، حيث قلنا نحن قد حسمنا مسألة الواقعية وتحققها في وعائها الوجودي. نأتي إلى الاحتمال الثالث، وهو القول بالأصالتين: أصالة الوجود وأصالة الماهية، ومعناه أن الذي يمثل الواقع هو الوجود وهو الماهية معا. هذا القول لم يذهب إليه مشهور الحكماء. نعم، ذهب إليه بعض العلماء من المتقدمين، وحاصل هذا القول هو أن الذي يمثل متن الواقع هو الوجود وهو الماهية. هذا القول أشكل عليه بجملة من الإشكالات. واحد من هذه الإشكالات ما هو؟ نحن قلنا أن هذه الواقعية واحدة أو متعددة؟
واحدة.
أحسنتم، قلنا واقعية واحدة. فإذا قلنا بأن الذي يمثل هذه الواقعية هو الوجود وهو الماهية، أصبحت تلك الواقعية الواحدة عبارة عن واقعية متعددة، عبارة عن واقعيتين، فيلزم أن يكون ما هو واحد كثير وهو باطل، يستحيل أن يكون الواحد كثيرا. إذن القول بأصالة الوجود والماهية معا معناه أن الواقعية هي وجود وهي عدم، ولازمه أن تكون تلك الواقعية التي قلنا أنها واقعية واحدة يلزم أن تكون عبارة عن واقعيتين، وهذا معناه أن الواحد يكون كثيرا، ويستحيل أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير. إذا لازم القول بالأصالتين معا لزوم أن ما فرض أنه واحد يكون متعددا، وهذا محال. لهذا لبداهة هذا الإشكال كشف بعضهم أنه ليس المراد بالأصالتين معا هو هذا المعنى، أن الذي يمثل متن الواقع هو الوجود وهو الماهية، بحيث تكون لكل منهما واقعية تخصه. هذا نعم لازمه ما فرض أنه واحد عبارة عن اثنين. حاولوا أن يؤولوا الأصالتين إلى معنى آخر لا يترتب عليه هذا المحذور. ما هو هذا التأويل؟ هذا ما هو موكول إلى دراسة أعمى. فيدور القول بين الاحتمال الأول وهو أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وبين الاحتمال الثاني وهو أصالة الماهية واعتبارية الوجود. المشهور عند القدماء ما قبل صدر المتألهين هو القول بأصالة الماهية واعتبارية وجود، بمعنى أن الذي يمثل متن الواقع هو الماهية دون الوجود، والوجود أمر اعتباري يعتبره الذهن، والذي يشار إليه هو الماهية، أعني الإنسان البقر الفرس، ولعل هذا هو الذي نحن نستأنس به. فإذا أردنا أن نعبر عن الخارج كيف نعبر عن الخارج؟ نعبر عن الخارج بالسماء والأرض والماء والتراب والشجر والبقر، نعبر عنه بالماهية. كان هذا القول هو المشهور بين الحكماء إلى ما قبل صدر المتألهين. حتى صدر المتألهين كان يرى أصالة الماهية ويذب عنها ويدافع عنها تبعا لأستاذه المحقق الميرداماد، ثم حصلت له المكاشفة الشهودية وأيضا الحصول العقلي، وذهب إلى القول بأصالة الوجود، واعتبر الركن الأول من أركان مدرسة الحكمة المتعالية أنها تؤمن تبتني على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن القول الأول وهو أصالة الوجود هو ما تبنته مدرسة الحكمة المتعالية، وثمة نسبة أيضا إلى المدرسة المشائية، ولكن لا يوجد قول صريح من قبل المشائين يقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. نعم ثمة تعبيرات يشم منها رائحة أصالة الوجود، لهذا بعض أساتذتنا قال هذا القول لا يختص بصدر المتألهين، وإنما أيضا قال به أنصار مدرسة الحكم مدرسة المشائين. لا يوجد قول صريح منهم بأصالة الوجود، تعبيرات كثيرة عندهم تنسجم مع مسار أصالة الماهية. نعم ثمة تعبيران، ثلاثة تعبيرات يشم منها رائحة أصالة الوجود. لهذا قالوا أيضا هذا القول ذهب إليه المشاؤون. أحد هذين التعبيرين تجده في مبحث أصالة الجعل، وأصالة الجعل غير أصالة الوجود. نحن عندنا في الفلسفة ثلاث أصالات. الأصل الأول تقدم عندنا أصالة الواقعية، وأصالة الواقعية يؤمن بها كل من يقول بأصالة الوجود ومن يقول أيضا بأصالة، لأن ما معنى أصالة الواقعية؟ يعني الإدعام بوجود واقعية متحققة، أحسنتم في الخبر، وهذا يؤمن به أنصار أصالة الوجود، ويؤمن به أيضا أنصار أصالة الواقعية. إذن التفت جيدا، أصالة الواقعية شيئان وأصالة الوجود شيئان. الأصل الثاني أصالة الجعل، وهذا إن شاء الله نبحثها هناك في بداية الحكمة. أيضا بعض الإشكالات التي يشكل بها على الفلسفة أو على بعض الآراء هو ناتج من الخلط بين الأصالات الثلاث. فأصالة الجعل شيئان، أصالة الوجود شيئان. هذا إذا هناك تعبير يشم منه رائحة أصالة الوجود عند المحقق الفارابي أو عند المحقق الطوسي في شرح في كشف المراد في شرح التجريد. حاصل الكلام يدور بين هذين الاحتمالين. نتطرق أولا إلى ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية، وهو القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. بعد أن اتضح المقام التصوري للبحث وهو من يمثل متن الواقع، الوجود أو الماهية، قلنا الذي يمثل متن الواقع هو الوجود، فالذي يعطي الواقعية هو الوجود دون الماهية، وهذا معناه أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ما الدليل على هذا القول؟ يأتيكم إن شاء الله في بداية الحكمة أدلة كثيرة تصل إلى 4-5 أدلة، نحن نقتصر على دليل واحد في المقام. قال والمشهور بين الحكماء دائر بين الأول والثاني، أما الأخير يعني اعتبارية الوجود والماهية فلم يذهب إليه أحد منهم من الحكماء مطلقا. لماذا؟ للصفصفة، لأن مآله يا إنكار الواقع. وأما الثالث فقد نسب إلى الشيخ الأحسائي قدس سره. ونكتفي باستعراض القولين، وهذه النسبة ذكرها الحكيم السبزواري في شرح المنظومة. ونكتفي باستعراض القولين الأولين مع بيان أهم أدلتهما. وصلنا إلى النقطة الرابعة، ما الدليل على ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية حيث قالت بأصالة الوجود واعتبارية الماهية؟ فالذي يقع فهذه الواقعيات تقع بإزاء الوجود دون الماهية، والذي يمثل متن الواقع هو الوجود دون الماهية. هذا الدليل عنون في كلماتهم بقولهم الماهيات مثار كثرة وتعدد والوجود منشأ الوحدة. ويمكن بيان هذا الدليل وصياغته في قياس استثنائي حاصله. تبي جيدا، لو لم يكن الوجود أصيلا لما تحقق حمل الوجود على الماهية، والتالي وهو حمل الوجود على الماهية باطل. فالمقدم وهو عدم أصالة الوجود مثله في البطلان. هذا القياس بحاجة إلى بيان أمرين: بيان بطلان التالي، وبيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي. المقدم ما هو؟ لو لم يكن الوجود أصيلا. التالي ما هو؟ لم يوجد، لم يتحقق حمل الوجود على المانية. بيان هذا الدليل، نسق هذا الدليل ضمن ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: الماهيات مسار الكثرة والاختلاف والتعدد، وهذا ما أشرنا إليه في بحثنا السابق، حيث قلنا لو تأمل العقل، لو تأملت الفاهمة هذه القضايا، وهي: الإنسان موجود، السماء موجود، الماء موجود، البحر موجود، التراب موجود، للاحظ العقل أن الوجود يمثل جهة الاشتراك، وأن تعدد وتنوع وتكثر القضايا جاء من خلال الماهية. فاختلاف القضية الأولى عن القضية الثانية، واختلاف الأولى والثانية عن الثالثة، إنما كان بالإنسان، بالبقر، بالفرس، بالشجر، بالسماء. وهذا معنى أن تعدد القضايا، أن منشأ التعدد، منشأ الكثرة، هو جانب الماهية، وإلا الوجود مشترك بين الجميع. إذن الذي يحقق التعدد ويحقق المغايرة ويحقق الاختلاف وجانب الماهية هو البعد الماهوي. هذه المقدمة واضحة. المقدمة الثانية: الوجود يحمل على الماهية، بمعنى أن الماهية تقع في مرتبة الموضوع، والوجود يقع في مرتبة المحمول، بحيث يحمل الوجود على الماهية فيقال الإنسان موجود، التراب موجود، حمل الوجود على الماهية على التراب، الكتاب موجود، حمل الوجود على الماهية على الكتاب. إذن لا إشكال أن الوجود يحمل على الماهية، وهذا أمر وجداني. لكن يبقى السؤال: ما هو نوع حمل الوجود على الماهية؟ قرأنا نحن في علم المنطق أن الحمل على نوعين: عندنا حمل ذاتي أولي، وعندنا حمل شائع صناعي. ما هو الفرق بينهم؟ إذا كان المحمول يتحد، لأن الحمل معناه الاتحاد، إذا كان المحمول يتحد مع الموضوع في مرتبة الماهية، في البعد الماهوي، في البعد المفهومي، فهذا هو الحمل الذاتي الأول. قولنا الإنسان حيوان ناطق، حمل ذاتي أولي. وبعبارة المناطقة يقولون الحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد في المفهوم والمغايرة بالاعتبار. أما إذا كان المحمول يتحد مع الموضوع في مرتبة الوجود، فهذا هو الحمل الشائع الصناعي، كما إذا قلنا الإنسان ضاحك، فتوجد مغايرة في مرتبة الماهية بين الضاحك وبين الإنسان، فإن ماهية الإنسان شيء وماهية الضاحك شيء آخر، ولكن ثمة اتحاد بينهما في مرتبة الوجود، فإن الإنسان يعتبر فرد من أفراد الضاحك. هذا ما يعبر عنه بالحمل الشائع الصناعي. تفت جيدا لهذه المعلومة، لا تجدها في المنطق. ما يقوم الحمل الشائع الصناعي؟ أمران. الأمر الأول: الاندراج. هذا المبحث حققته لمن حضر مباحث الشمسية. الاندراج. الأمر الثاني السرايا، هذا ما يحقق الحمل الشائع الصناعي. ما معنى الاندراج؟ لا يكون الحمل حملا شائعا صناعيا إلا إذا كان الموضوع مندرجا تحت المحمول. ففي قولنا الإنسان ضاحك، الإنسان وقع موضوعا، ضاحك وقع محمولا. الإنسان يندرج تحت المحمول، يكون فردا من أفراد محموله، فالإنسان فرد من أفراد الضاحك، بحيث لو قيل ما هي أفراد الضاحك عد منها الإنسان. فاندراج الموضوع تحت المحمول يحقق أن يكون الموضوع فردا من أفراد محموله، فالإنسان فرد من أفراد ضاحك. والسرايا، ما معنى السرايا؟ سراية آثار المحمول إلى الموضوع، الآثار الوجودية. إذا قلنا الإنسان ناطق، لا إشكال أن الناطق له آثار وكمالات وجودية، فإن الناطق له قوة التعقل، قوة التفكير. هذه الكمالات الوجودية، هذه الآثار الوجودية متى ما سرت من الناطق إلى الإنسان، هنا يتحقق الحمل الشائع. إذا سراية آثار المحمول إلى الموضوع يوجب أن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول. لهذا بما أن الناطق من آثاره، من كمالاته التعقل، التفكر، التحليل، الانتزاع، التجريب، هذه التي عبرنا عنها المهارات العقلية، جميع هذه الآثار كلها تترتب على الإنسان، على الموضوع. لهذا يكون الإنسان الذي وقع موضوعا فردا من أفراد الناطق الذي وقع محمولا. هذان الركنان لا تجدهما في الحمل الشائع، في الحمل الذاتي الأولي. تفهم جيدا، سوف أعطيك معلومة جدا مهمة. هذه المعلومة دفعت أعقد إشكال في الفلسفة، في مبحث الوجود الذهني. هذه المعلومة القصيرة البسيطة، ما هي هذه الكلمة؟ لاحظ معي، إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، هنا المحمول يصدق على الموضوع. لا إشكال أن الحيوان الناطق يصدق على الإنسان أو لا يصدق، يصدق على الإنسان. بينما إذا قلنا الإنسان ناطق، يعني على نحو الحمل الشائع الصناعي، هنا لا يقال فقط الناطق يصدق، يقال الناطق يصدق والإنسان يندرج. فعندنا عنوان صدق وعنوان اندراج. احفظ القاعدة الفلسفية، هذه القاعدة في سطر واحد. الصدق، يعني الصدق المحمول على موضوعه، لا يستلزم الاندراج. تحقق الصدق لا يعني تحقق الاندراج. قد يكون هناك صدق لكن لا يوجد اندراج. نعم، كلما تحقق الاندراج يجب أن يتحقق الصدق. لماذا؟ السر واضح، هو ما قلنا. خذ الفلسفة من أعماقها، خذ الفلسفة من خلال عللها وأسبابها، لأنك تحفظ نتائج فقط. لماذا؟ لأن الذي يحقق الاندراج شيخنا ما هو؟ هو أن تسري آثار المحمول إلى الموضوع، الآثار الوجودية، بينما الصدق لا يسترط فيه سراية الآثار. لهذا متى ما سرت آثار، متى ما تعدت آثار الآثار من مرتبة المحمول إلى مرتبة الموضوع تحقق الاندراج، كقولنا زيد عالم. شيخنا زيد عالم، العالم يصدق على زيد، لكن هل مجرد صدق؟ لا، اندراج. كيف اندراج؟ بمعنى من آثار، جميع آثار العلم كلها ملحوقة بزيد. لهذا هو يدرس ويدرس ويعلم ويتعلم، هذه آثار العلم، يجيب عن السؤال. لهذا يكون زيد فردا من أفراد العالم. أما مجرد أن نحمل محمول على موضوع من دون سراية الآثار، هذا يسمى صدق، لا يسمى اندراج. هذا نظير إذا قلت لكم الإنسان إنسان. خب، الإنسان يصدق على الإنسان أو لا يصدق؟ لكن الشيء يكون فردا لنفسه أو لا يكون؟
لا يكون.
أحسن. ما معنى لا يكون فردا؟ يعني لا يحقق الاندراج، لأن الاندراج يعني الفردية. تفهمتم؟ إذا هناك تحقق الصدق لكن لم يتحقق الاندراج. لهذا بعض الإشكالات تدفع بهاتين الكلمتين فقط، أن هذا صدق والصدق لا يستلزم اندراج، ويدفع إشكال عويص هناك في الفلسفة بهذه الكلمة البسيطة. بعد وضوح إذن نلملم البحث، أن الذي يقوم الحمل الشائع هو الاندراج والسرايا. هذا الذي يقوم الحمل الشائع، يحقق أركان الحمل الشائع. إذا قلنا الإنسان موجود، حملنا الوجود على الإنسان، ما هو نوع الحمل؟ من الواضح أن الحمل ليس حملا ذاتيا أوليا. السر في ذلك ما هو؟ قلنا للمغايرة بين الوجود وبين الماهية. فهناك مغايرة على مستوى الذهن، فإن أحدهما غير الآخر، فليس الوجود عين الماهية، وليس الوجود جزء الماهية، بل العلاقة بين الوجود والماهية علاقة مغايرة العنوانية، يعني العنوانية المفهومية. إذن من الواضح أن حمل الوجود على الماهية في قولنا الإنسان موجود ليس حملا ذاتيا أوليا. إذن ما هو نوع الحمل؟ حمل شائع صناعي. هذه المقدمة الثانية. إذن الوجود يحمل على الماهية حملا شائعا صناعيا. نصل إلى المقدمة الثالثة، نعنونها وبيانها يأتي غدا، وإن كانت هي واضحة المفروض عندكم في المنطق. كل حمل يتوقف على أمرين، الأمر الأول جهة الاتحاد، والأمر الثاني جهة المغايرة. بيان المقدمة الثالثة وبيان النتيجة من هذه المقدمات، هذا ما سوف يوافينا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.